السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة والأخوات استكمال الفصل الذي عقده المؤلف في بيان أركان الصلاة وواجباتها. وقفنا على الركن السابع والثامن، وهذان ركنان فصل بينهما المؤلف فقال الركن السابع الاعتدال من السجود، والركن الثامن الجلوس بين السجدتين. وطرحنا سؤالا، هل بينهما فرق أو يغني أحدهما عن الآخر؟ فهنا إجابة: الاعتدال من السجود هو مفارقة أعضاء السجود للأرض، أما الجلوس فهو جلوس معتدل مع الاطمئنان. وتقول الاعتدال لا يستلزم الجلوس، والجلوس يحصل بالافتراش والطمأنينة والذكر الوارد فيه. شيء يعني يفهم من هذه الإجابات أن هذا شيء وهذا شيء، لا يغني أحدهما عن الآخر. هذا هو يعني الحقيقة القول بالاكتفاء بأحدهما قول وجيه، يعني يغني قولنا الجلوس بين السجدتين عن قولنا الاعتدال، لأن الاعتدال ليس معناه الانتقال، انتقال وزيادة، وهذا هو الجلوس بين السجدتين. واضح؟ أي نعم. لكن هناك يعني فرق لطيف، أن الإنسان قد يعتدل يعني بغير قصد الانتقال عن السجود إلى الجلسة بين السجدتين. يعني مثال ذلك ذكر هذا بعض أهل العلم، الإنسان مثلا ساجد يسمع صوت قوي فيرفع فزعا ثم لا يجد شيء فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا الآن جلس بين السجدتين لكنه لم يعتدل من السجود الذي هو الاعتدال بقصد الصلاة، هو قام ليس بنية منه الاعتدال عن يعني في أركان الصلاة، وإنما هو اعتدال مفاجئ أو قيام مفاجئ. ما أدري اتضحت الصورة ولا هنا. هذا يعني تفريق لطيف الحقيقة. فإذا الأولى أو الأحوط أن نلقي كلام المؤلف على ما هو عليه فنجعلهما ركنين، وإن كان القول، ولهذا مثلا صاحب الروض رحمه الله روض المربع شرح زاد المستقنع في هذا الموضع كأنه استدرك على المتن الذي الزاد، فقال ويغني عنه قوله كذا، يعني كان قال ما في حاجة أن نجعلها ركنين، يكفي أن نقول واحد. هكذا ذكر الصاحب الروض المربع رحمه الله الجميع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في الركن التاسع قال والطمأنينة. قال والطمأنينة، هذا الركن التاسع الطمأنينة يعني في جميع الأركان الطمأنينة. والدليل على الطمأنينة حديث المسيء، حديث المسيء عمدة في هذا الباب، قال لأنه علمه أركان الصلاة وفي كل مرة يقول حتى تطمئن، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن قاعدة، حتى تطمئن جالسة. فالنص على الاطمئنان استنبط من هذا العلم أن الطمأنينة ركن، أنها ركن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رأى رجلا لا يتم ركوعه وينكر في سجوده، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. وقال أيضا أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، انكرها نقر. وهذا مع الأسف موجود، وهذا مع الأسف موجود عند بعض المصلين، ولهذا ينبغي التنبيه حقيقة، تنبيه المسلمين المصلين في المساجد وفي المدارس، لأن هذا أيضا قد يقع بين الشباب في المدارس والفتيات أيضا، فيحسن التنبيه على هذا. قضية الطمأنينة في أركان الصلاة. طيب، هنا سؤال: ما هو ضابط الطمأنينة؟ يعني متى يكون الإنسان حقق هذا الركن؟ قال أهل العلم الطمأنينة السكون وإن قل، يعني كونك تسكن ولو كان أقل ما يكون الآن هذا طمأنينة. وقال بعض أهل العلم هو السكون بقدر الذكر الواجب، وهذا أدق وأرجح،
لأن الإنسان قد يسكن لكن بقدر ما يأتي به الوقت ما يقول سبحان ربي العظيم، فهذا ما حقق المطلوب. ونقول السكون بقدر الذكر الواجب، يعني يسكن مثلا في ركوعه بالقدر الذي يأتي فيه بالذكر الواجب، هذا هو الطمأنينة الواجبة. وكذلك في الاعتدال، وكذلك في السجود وفي الجلوس وهكذا، واضح؟ إذن هذا معنى الطمأنينة ودليلها وضابطها، معناها ودليلها وضابطها. ما هو الضابط؟ السكون بقدر الذكر الواجب، السكون بقدر الذكر الواجب. وانتبه بارك الله فيك إلى الفصل بين الطمأنينة والخشوع، لأني رأيت البعض يخلط هذا بهذا. الطمأنينة والخشوع في الصلاة شيء آخر، الطمأنينة ركن، أما الخشوع فليس ركنا، ليس ركنا، الجمهور على أنه سنة، واضح يا أخوان؟ هذا أمر. طيب، قال رحمه الله: والتشهد الأخير. التشهد الأخير هذا عده في جملة الأركان، والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا حديث رواه دار قطني بسند صحيح. فيستفاد منها أن التشهد فريضة، قبل أن يفرض يعني أنه صار فرضا، هذا يدل على أنه فرض، وهذا يشمل التشهدين الأول والثاني، لكن خرج الأول بدليل وهو القصة التي ستأتي إن شاء الله في سجود السهو، أنه تركه وجبره بسجود السهو، فبقي التشهد الآخر الأخير، بقي التشهد الأخير على حاله على عموم هذا الحديث، فيكون فرضا وركنا، فإن هذا ركن من أركان الصلاة وهو التشهد الأخير. ثم قال: وجلسته أي جلسة التشهد الأخير، هل لهذا حاجة؟ النص على هذا الركن هل له حاجة أو يمكن الاستغناء عنه؟ الجواب لا، له حاجة، لأنه ربما يقوم ويأتي للتشهد الأخير كاملا، يعني الآن في الركعة الأخيرة سجد السجدتين فقام وقال التحيات لله وأتى بالتشهد الأخير بكماله ثم سلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، فهل صلاته صحيحة؟ وارد الصورة؟ نعم، هذا الذي فعل ذلك هل صلاته صحيحة أم لا؟ الجواب: هذا مصلٍ يصلي وفي الركعة الأخيرة بعد أن سجد السجدتين في الركعة الأخيرة قام قائما واقفا فأتى بالتشهد الأخير كاملا التحيات لله إلى آخره ثم سلم عن يمينه وشماله، هل تصح صلاته أم لا؟ هذه هي الصورة. الجواب: نعم لا تصح. لماذا لا تصح؟ لا، وقد أتى بالتشهد الأخير، والآن ليس لم يأتي بالتشهد الأخير كاملا، بلى، لكن كيف نقول؟ لأنه ترك ركنا آخر وهو الجلوس، وأتى بالتشهد لكن لم يجلس له، واضح؟ أتى بالتشهد لكنه لم يجلس له. نعم، هذا الركن الحادي عشر. الثاني عشر قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأخير، في التشهد الأخير لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، وهذه الصلاة الإبراهيمية مشروعة بالاتفاق، لكن حكمها مختلف فيه، هي مشروعة لا إشكال في ذلك، لكن هل هي ركن أو واجبة أو سنة؟ أقوال لأهل العلم، واضح؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها ركن، فمن صلى وترك الصلاة الإبراهيمية فصلاته باطلة، ولو تركها سهوا وبعض أهل العلم رأى أنها واجبة، إن تركها عمدا بطلت، وإن تركها سهوا يجبرها بسجود السهو. وبعض أهل العلم يرى أنها سنة، لو تركها عمدا أو سهوا فصلاة صحيحة. واضح يا أخوان؟ وأظهر الأقوال والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور أنها سنة، وهذا رجحه جماعة من المحققين، ومال إليه جماعة كالإمام الشوكاني وشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وغيرهما من أهل العلم، لأنه لم يأتي دليل صريح على إيجابها في هذا الموضوع. أما الحديث التي ذكروها أنهم سألوا قالوا كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا فيه تعليم صفة الصلاة، لكن الدليل على أنها واجبة في هذا الموضع هذا لم يأتي به دليل صحيح فيما أعلم. ولهذا القاعدة أنه ينقع على البراءة والذمم، الأصل عدم إيجاب شيء وإزام الناس وإبطال صلاتهم إلا بأمر دل الدليل الشرعي على إبطال الصلاة به، وهذا ما لم يجده هنا. فنقول هي مشروعة وينبغي للمصلي أن يواظب عليها، لكن من تركها فلا نتجاسر على إبطال صلاته وأمره بالإعادة. طيب القدر المجزئ، حتى من يقول إنها ركن المذهب أو من يقول إنها واجب، ما هو القدر المجزئ الذي لا بد منه؟ يقولون اللهم صل على محمد، هذا هو القدر الواجب الذي لا بد منه، ما زاد فهو على سبيل الأفضلية. يعني مثال ذلك لو أن مصليا يصلي وفي التشهد الأخير ركعة الأخيرة أتى بالتشهد الأول اللهم التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على المذهب هل تصح صلاته؟ الجواب على المذهب نعم صحيح، على المذهب تصح صلاته لأنه أتى بالقدر الواضح. وبلا شك حتى لو لم يأتي به على ذلك. طيب قال والتسليمتان، التسليمتان إحداهما عن اليمين والأخرى عن الشمال، هاتان ركنان أو ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ويفهم منه أن التسليمتين كلتيهما ركن، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، بل نقل عليه نقل الإجماع عليه أن التسليمة الأولى هي الفرض والثانية السنة، هذا جماهير أهل العلم، بل نقل الإجماع ابن المنذر وغيره وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم أن الفرض هو التسليمة الأولى. واضح؟ فالتسليمة الأولى هي الفرض والثانية السنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بتسليمة واحدة، المعروف في هذه الصلاة أنه كان يسلم تسليمتين، كان يسلم تسليمتين. والحديث الوارد في التسليمة الواحدة في سنن ابن ماجه فيه مقال، فيه مقال ومعل عند أهل العلم. فالذي أعرفه من السنة فيما أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بتسليمة واحدة، لكن ثبت ذلك عن بعض الصحابة. لا غير الجنازة طبعا، لأن كلام على الصلوات المعروفة، الصلوات الفريضة والنافلة المعروفة. أقول ثبت ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما أنه اكتفى دينة واحدة، ومشى أهل العلم على ذلك وقرروا أنه يشرع التسليمتان، لكن الأولى فرض والثانية إيش؟ سنة. والثانية سنة. الركن الأخير الترتيب. إيش معنى الترتيب؟ نعم، يعني يأتي بهذه الأركان مرتبا. لو أن شخصا مثلا قرأ الفاتحة وسورة ثم سجد سجدتين ثم قام وركع ورفع بعد الركوع، ويقول أنا كل شيء جدا ما تركت شيء، وش الأركان؟ الأركان اللي عديتوها 14 كلها جلسها ما تركت منها ولا ركوع، ركوع ورفع وسجدتين وجلسة بين السجدتين واعتدال وكل هذا يحيط بنا، لكني بس قدمت وأخرت. فهل صلاته صحيحة؟ نعم لا لا، صلاته لا تصح، وهذا باتفاق أهل العلم، للدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء هذه الأركان مرتبا بقوله ثم اركع ثم اسجد ثم اركع، وثم تدل على الترتيب. ثم أيضا مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، كل الذين نقلوا صلاته وما أكثرهم ذكروا أنه كان يأتي بهذه الأركان مرتبا، فهذا يدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. طيب، واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. ثم انتقل المؤلف إلى الشق الثاني وهو الواجبات. الواجبات أهمنا شيء. قال رحمه الله وواجباتها ثمانية. نعم، واجباتها ثمانية. بالمناسبة بعض الناس، وهذا أحب أن تنتبه له، ينتقد الفقهاء في هذا، فحينما يرى في هذه المتون أركانها 14 وواجباتها ثمانية وشروطها كذا، يقول من وين جبتها الأعداد هذه؟ هذا كلام بشر لا تلتفت له. نحن نأخذ الكتاب والسنة، هل تجد في الكتاب والسنة أن أركان الصلاة 14؟ هل تجد في الكتاب والسنة أن واجبات الصلاة 8؟ هذا لم يذكر في الكتاب ولا في السنة، فإذا لا نلتفت له ولا نقبله، هذا كلام بشر. وهذا موجود يا أخي، هذا الطرح موجود. فما رأيكم، توافقونه؟ لا يوافقون. نعم أصبتم. نعم هذا خطأ منهجي. فنقول الآن هؤلاء، هذا الكلام الآن كلام الفقهاء هنا وفي غير أبواب الفقه كلها، لو بدأت من الطهارة مرورا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، كلها أركان واجبات شروط سنن، كلها يذكرون 7 4 5 8 10 14. نقول هذا الكلام الآن الأعداد وما ذكروه تحت هذه الأعداد، هل أتوا به من عقولهم؟ لا. لو أتوا به من رؤوسهم وعقولهم لقلنا رد، لكن هذا من باب تقريب العلم ومن باب المعونة على فهم الكتاب والسنة، يعني جزاهم الله عنا خير الجزاء. نحن هؤلاء الفقهاء، صاحب المتن له حق علينا، يسر لنا العلم قربه إلينا. هو الآن استعرض أدلة الكتاب والسنة ونظر ما هي الأشياء التي واجبة في الصلاة فجمعها، هذا حديث البخاري وهذا حديث سنن ابن ماجه وهذا حديث البيهقي، فجمع الأحاديث وفرزها، مثلا وردت عدة أحاديث في مسألة كذا وأحاديث في كذا ففرزها ثم أذبها واستخلص لك الخلاصة، يعني قام بجهد، يعني ما وصلك هذا المثل، أقول ما وصلك هذا المثل بسهولة، وإنما قام على جهد جهيد واستعراض النصوص والأدلة واستخلاص ما فيها وحذف المكررات وجمع النظائر والمتشابهات وترتيبها، ثم قدم لك هذا المتن نقمة سائغة. نعم، وهذا لا إشكال فيه، فهذا حقيقة من المنهج في تحصيل العلم وطلبه. وهذا له أصل حتى في السنة، يعني السنة قال ثلاث من ثم فيه وجد حلاوة الإيمان، 4 من كان فيه كان منافقا خالصا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بني الإسلام على خمس، وهكذا في أحاديث كثيرة. إذن مثل هذا لا يلتفت له. الواجبات ثمانية. قال: التكبير غير التحريمة، يعني كل تكبيرات الانتقال هذه واجب. والواجب ما حكمه؟ الواجبات الآن حكمها كما سيأتي: تبطل الصلاة لتركها عمدا، نعم، ومن تركها سهوا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. وتكبيرات الانتقال يعني التكبير إلى الركوع، التكبير إلى السجود، إلى القيام، الجلسة بين السجدتين، كل تكبيرات الانتقال هذه واجبة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أقل بها ولو مرة واحدة، لكن استثنى من ذلك بعض الصور. طبعا قال غير التحريمة، مش مقصود بالتحريمة تكبيرة الإحرام، ما حكمها؟ ركن كما سبق معنا، سبق معنا قبل قليل أنها ركن. طيب استثنى من ذلك بعض الصور، منها التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء. تعرفون صفة العيد والاستسقاء فيها سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية. هذه التكبيرات الزوائد ليست ركنا ولا واجبا، بل هي سنة، فلو تركها المصلي عمدا فصلاته صحيحة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة العيد والاستسقاء. أيضا استثنوا تكبيرات الجنازة فإنها أركان، كل تكبيرة من التكبيرات الأربع قالوا هي ركن. وكذلك استثنوا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكع، نعم، من أدرك الإمام راكعا فإنه لو اكتفى بالتحريمة أجزأت عنه، ولا تكون هنا واجبة لأنها بناء على قاعدة اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد فتدخل إحداهما في الأخرى. واضح؟ لا، هي الأصل أنها واجبة، الأولى فعلها. أي نعم، الأولى فعلها. طيب تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا، هل يجمع بين التكبيرتين؟ هذا أولى، يكبر إحرام ثم يكبر للركوع، لكن لو كبر للإحرام فقط وركع يجزئ. كبر راكعا، لا، قلنا تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون قائما عن فيها. طيب الثاني قال: والتسميع والتحميد. التسميع والتحميد المقصود قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. التسميع سمع الله لمن حمده، التحميد ربنا ولك الحمد. وهذا سبق معنا في صفة الصلاة أن الجمع بينهما للإمام والمنفرد، يجمعان بين التسميع والتحميد، أما المأموم فيقتصر على ماذا؟ المأموم يقتصر على التحميد لا يسمع، يعني المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ ها؟ لا، لا يقول. والدليل أين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. الفاء تفيد التعقيب المباشر، ما قال فقولوا كقوله ثم قولوا اللهم ربنا، أو فقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قال فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد، يقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. طيب ثم قال الواجب الرابع والخامس، قال: وتسبيح ركوع وسجود. وتسبيح ركوع وسجود يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت تسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت تسبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود. والواجب مرة، الواجب مرة، وما زاد فهو سنة. السادس قال وقوله رب اغفرني مرة مرة، يعني هذا عائد على ما سبق التسبيح يقول رب اغفرني لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق هذا في صفة الصلاة، وقال خذوا عني عفوا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. السابع قال التشهد الأول، التشهد الأول دليل الوجوب هو حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولم نقل بركنية التشهد الأول، لماذا؟ لأنه جبر بسجود السهو، لأنه جبر بسجود السهو، فهذا يدل على أنه ليس بركن. فبمجموع الحديثين إذا جمعت الحديثين حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، والحديث الآخر أنه ترك التشهد الأول وسجد له للسهو، سجد للسهو، إذا جمعت هذان الحديثان أو إذا جمعت هذين الحديثين الناتج أنه واجب، أن يقال أنه واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، واظب عليه الذين نقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. قال وجلسته يعني الجلوس كذلك للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك، ويقال في الجلسة كما قيل في الجلسة للتشهد الأخير. فهذه الواجبات ثمان واجبات، ثمانية واجبات من واجبات الصلاة. ثم بيّن لك الضابط الآن في الواجب والركن والشرط والسنة، ما هو الأثر في هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى وما عدا ذلك والشروط سنة. ما عدا ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى الواجب، الإشارة يعني ما عدا الواجبات والشروط فما حكمه؟ سنة. وكذلك الأركان، لأن سبق الأركان، يعني إذا استثنيت الأركان والواجبات والشروط فالباقي سنة، سنن الصلاة، كل الباقي سنن الصلاة، وهي كثيرة جدا. حتى ذكر الإمام الحافظ ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح قال في أربع ركعات يصليها الإنسان 100 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أربع ركعات يصليها الإنسان 600 سنة، ولعله يقصد المجموع والمكرر، يعني يدخل فيه حتى الواجب، السنة بمعناها عند المحدثين. وهنا فائدة أن مصطلح السنة من المصطلحات التي يختلف معناها باختلاف العلوم، بعد أن تقعدت العلوم استعمل هذا المصطلح وصار في كل علم له ضابط معين يختلف عن علم آخر، وعدم التمييز يوقع في إشكال عند بعض الناس، وسأذكر لك مثالا على هذا الإشكال. لكن ما هو الضابط في مصطلح السنة؟ أقول مصطلح السنة عند علماء العقيدة أو في علم العقيدة إذا قالوا السنة يعنون به ما يقابل البدعة، فيقولون مثلا سب الصحابة بدعة والترضي عنهم سنة، زيارة القبور سنة وقصدها لأجل الدعاء عندها تقصدا بدعة، ويقصدون بالسنة ما يقابل البدعة. ولهذا مثلا في مقام التراجم أحيانا يقولون مثلا عن مثلا في ترجمة الإمام مالك يقولون وكان من أصحاب السنة والحديث، وكان من أصحاب السنة والحديث، وش يقصدون بالسنة؟ يقصدون بالسنة ماذا؟ الاتباع، يعني كان متبعا وكان معتنيا بعلم الحديث، واضح؟ هذا في علم العقيدة. في علم الفقه أيضا يستعملون السنة، لكن ما هو ضابطها عندهم؟ هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا الضابط، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فمثلا يقولون دعاء الاستفتاح سنة، يعني من أتى به أثيب ومن تركه فلا شيء عليه. واضح أخوان؟ هذا في علم الفقه. عند المحدثين السنة ضابطها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فهي أوسع وأشمل. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو صفاته الخلقية والخلقية، يعني أقواله مثل ماذا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، اتق الله حيث مقيم النصيحة، آلاف آلاف مؤلفة كلها سنة قولية عند المحدثين. سنة فعلية يكون فعل، مثل حديث ابن عمر مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حدوى من كفيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. هل في قول هنا؟ لا، فعل. تقرير أقرر أن يسمى مثلا من الجارية لما سألها قال أين الله؟ قالت في السماء، يدل على أن كلامها صحيح. أقرر الحبشة الذين يلعبون في المسجد، ما قال شيء ولا فعل شيء لكن رآهم وهو يسافر، هذا يدل على الإقرار، هذه سنة تقريرية. الصفة أحيانا تكون صفة خلقية وتكون صفة خلقية. الخلقية مثل حديث أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير، ولم يكن بالأبيض الأنهق ولا بالآدم، هذا الثابت الصحيح. هذا الحديث هل في قول لمن يسمى؟ لا قول ولا فعل ولا تقرير، لكنه حكاية صفة، صفتان، الصفة الأولى طوله، الصفة الثانية لون البشرة، كيف كان طوله وكيف كان لون بشرته صلى الله عليه وسلم. تبين لك أنه بشرة لم يكن أبيض شديد البياض ولا آدم له الأسمر، ليس شديد البياض جدا ولا بالأسمر، يعني أنه كان أبيض لكن بياض معتدل. صفة خلقية مثل حديث أبي سعيد كان مسمم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، هذا يدل على صفتين الحياء بل شدة الحياء، حتى ضرب مثلا بالعذراء فتاة البكر في خدرها ومخدعها، وهذا كان يضرب بها المثل السابق واللاحق أيضا. أو الأمر تغير، نعم يمكن الأخوات أدرى منا بحكم مخالطة الفتيات، هل الأمر كما كان عليه الفتاة أشد حياء من العذراء في خدرها يضرب بها المثل؟ الجواب الظاهر من الأمر تغير، الأمر تغير، رق جانب الحياة عند كثير من الفتيات، أصبحت الآن الفتاة البكر العذراء مع ذلك يعني تذهب الأسواق وتكلم الرجال وتفاصل وربما تجادل، ويعني هذا لا يصلح أو ليس مناسبا لها. طيب الشاهد أن السنة هذا الكلمة هذا المصطلح يختلف معناه باختلاف العلوم، وهذا لابد أن يكون منك على ذكر، وأن تعتني إذا كنت تقرأ مثلا الإمام بالمصطلح أو كنت تتكلم تراعي استعمال هذا المصطلح. الذي جرنا إليه كلمة ابن حبان في الصحيح قال في أربع ركعات يصليها الإنسان 600 سنة الإنسان. الظاهر أنه يقصد السنة بمعناها عند من؟ كلمته الظاهر أنه يقصد بها السنة بمعناها عند من؟ عند المحدثين، صحيح عند المحدثين، وهي أهم، يعني يدخل فيها الواجب والركن الركوع سنة والسجود سنة عند المحدثين، أي نعم، والفقهاء ليس سنة. ولهذا أذكر لكم مثالا حصل فيه إشكال بسبب عدم فقه هذه المسألة. هذا خطيب كان يخطب يوم الجمعة، وكانت الخطبة عن صلاة الجماعة. نعم. الشاهد في أثناء الخطبة قال هذا الخطيب: أيها الناس، آخذوا على صلاة الجماعة في المساجد، فإن صلاة الجماعة سنة. ما تقولون في كلامه؟ هل هو صحيح ولا خطأ؟ أخطأ أو صحيح. نقول هو كلامه صحيح لكنه موهم، ما نقول خطأ، صحيح لكنه موهم، ولهذا كان ما ينبغي أن يأتي بهذا التعبير، صحيح ولكن يفهم خطأ. فالخطيب كان يقصد أنها سنة عند من؟ بمصطلح المحدثين. والسامع تبادر إلى ذهنه أنها سنة معناها، ولهذا لو كان السامع من الكسالى ربما يفرح إليه سنة، جزاه الله خير الخطيب خطف عنا، صحيح؟ هنا فهذا إذن كان ينبغي لهذا الخطيب أن يقول صلاة الجماعة واجبة وقد جاء بها الكتاب والسنة، ما فيها. أو مثلا أخت داعية كانت تتحدث على بعض النساء عن الحجاب وتحث على الحجاب، فتقول: يا أخوات، تمسكوا بالحجاب الشرعي فهو عبادة وليس عادة، والحجاب من السنة. فهذه العبارة أيضا صحيحة أو خاطئة؟ الجواب أنها كذلك فيها إيهام. سبحان الله. لا، تقول: أنا أعرف من عمل بهذا القول وترك صلاة الفجر في المسجد، يعني سمع مثل هذا الكلام فحمله على معناه عند الفقهاء وترك صلاة الجماعة، صلاة الفجر في الجماعة. طيب، على كل أيضا نقول في مثل هذه المرأة الداعية كذلك، نقول هذا التعبير مهم، ولهذا ينبغي أنها تعدل ولا يكون في كلامها ما يوحي. طيب، يقول: إذن ما عدا الأركان والواجبات والشروط فهو سنة. على سبيل المثال، رفع اليدين في المواضع التي يشرع فيها الدعاء، قلنا يشرع رفع اليدين في كم موضع؟ 4 مواضع. هذا الرفع ما حكمه؟ سنة. دعاء الاستفتاح، هل ذكره في الشروط والأركان والواجبات؟ لا. طيب، التعوذ سنة، البسملة سنة، الزيادة على التسبيحة الأولى في الركوع والسجود سنة، الزيادة قراءة، نعم، قراءة ما بعد الفاتحة سنة. عجيب، يجيبونه. طيب، يتأكد الافتراش في المواضع التي ذكرناها بين السجدتين وفي التشهد الأول سنة، التورق في التشهد الأخير سنة. طيب، وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء القيام سنة، الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام سنة، وهكذا. على هذا فقس، يعني ذكرنا الآن 10 سنن أو أكثر. فأي شيء مشروع في الصلاة انظر هل هو من الشروط أو الأركان أو الواجبات، فإن لم يكن منها فهو سنة، فهو سنة. نعم. شوف، هل هذا من الشروط والواجبات والأركان؟ التحيات اللي هو التشهد، هل هو من الشروط والأركان والواجبات ولا لا؟ نعم، مر علينا. التشهد الأول واجب، والتشهد الأخير ركن. التشهد الأخير ركن. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو الأركان والواجبات والسنن وما يتعلق بها. طيب، وما عدا ذلك نعم. وما عدا ذلك، ذلك يعود على ما سبق وهو الأركان، الأركان والواجبات. وزاد الشروط، لأن الشروط تقدمت قبل في أول الصلاة. نعم. لا يعني ما عدا الشروط والأركان والواجبات فهو سنة. الركن والشرط حكمه لا يسقط سهوا ولا جهلا، ويسقط الواجب بهما، الواجب يسقط سهوا وجهلا عمدا تبطل الصلاة به، وهذا كما سبق تبطل الصلاة به. طيب الشروط، الشروط مثل ستر العورة، استقبال القبلة، نعم، اجتناب النجاسة، النية، نعم، دخول الوقت، كل هذه شروط الصلاة، شروط الصلاة قبل الصلاة. أما الأركان والواجبات فهي في الصلاة، فهي في الصلاة. نعم نعم. طيب نقف عند هذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقني وإياكم من علم النافع والعمل الصالح، كما أوصي الحقيقة الإخوة والأخوات في هذه الفترة القادمة بمراجعة ما سبق، مراجعة ومذاكرة ما سبق في التوحيد والفقه، وكذلك اغتنام الأوقات بالعمل الصالح، لا سيما ونحن مقبلون على موسم عظيم هو أطول أيام العام، عشر ذي الحجة التي تقدم وتحل بعد بضعة أيام. صلى الله يبلغنا وإياكم هذه المواسم وأن يقدرها قدرها، وأن يوفقنا لاغتنام هذا العمل الصالح الذي يرضيه عنا ويقربنا لديه، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.